كل طيران
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بهذا اللقاء المبارك ومن علينا بهذه النعمة الجليلة وهي اللقاء بإخواننا في الله في هذه البلدة وهذا الاجتماع المبارك في هذه الدعوة العظيمة التي نفع الله سبحانه وتعالى بها وجعل لها أثرا عظيما في الناس وجزى الله خيرا الشيخ المبارك أحمد بن عثمان على ما يقوم به وعلى ما يبذله في سبيل هذه الدعوة المباركة من زمن قديم فهو ممن له السبق في هذه الدعوة وله فضل كثير بتوفيق الله سبحانه وتعالى له في نشرها وبثها والحفاظ عليها وهذا من فضل الله جل وعلا على الإنسان أن يستعمله الله في طاعته إخواني في الله إن هذه الدعوة حمل العلم وتبليغه للناس هو طريق الأنبياء والرسل وهو وظيفتهم فأنبياء الله ورسله جاءوا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ ما أمرهم الله تعالى به قال الله تعالى عن نبيه قل هذه سبيلي أي هذه طريقتي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فإذا طريقته عليه الصلاة والسلام وظيفته هي الدعوة إلى الله جل وعلا وهكذا كان كل الأنبياء وظيفتهم وطريقهم وسبيلهم هو الدعوة إلى الله ولا يصلح حال الناس إلا بوجود دعاة في أوساطهم يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل يحثون الناس على الخير ويرغبونهم فيه ويحذرونهم من الشر ويبعدونهم عنه لا يصلح حال الناس إلا بذلك وأنت انظر في نفسك قد تكون هناك أشياء تعلمها ولا تخفى عليه ولكن تقصر فيها فإذا وجدت من يذكر فيها نشط إلى العمل بها وإلى القيام بها، لأن التذكير ينفع المؤمنين، كما قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تأمل في هذه الآية، لم يقل الله وعلم، بل قال الله جل وعلا: وذكر فذكر، يعني أن العلم موجود عند الناس لكنهم يحتاجون إلى تذكير به وتحفيز عليه. ولذا قلنا فيما سبق إنه لا يصلح حال الناس بعد توفيق الله تعالى لهم إلا أن يوجد دعاة في أوساطهم يعلمونهم. فاقتضت حكمة العليم الخبير أن بعث الله الأنبياء والرسل يعلمون الناس، ثم لما ذهب الأنبياء وانقطعت النبوة جعل الله تعالى ورثة لهؤلاء الأنبياء وهم العلماء الذين ورثوا العلم عن أنبياء الله ورسله. وأنبياء الله جل وعلا جاءوا بالدعوة إلى إصلاح العقائد وإصلاح الأقوال وإصلاح الأعمال والأخلاق، جاءوا إلى إصلاح أحوال الناس من جميع الجهات. بعث الرسول عليه الصلاة والسلام والناس في عقائد باطلة وفي أعمال فاسدة وفي أقوال خاطئة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن عياض بن حمار: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فبعث الله تعالى نبي على ذلك. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك مشركون يعبدون الأحجار والأشجار والأصنام ويعتقدون أنها تنفع وتضر من دون الله. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وهنالك يهود يقولون عزير ابن الله. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك نصارى يعتقدون أن عيسى هو الإله، ومنهم طائفة تعتقد أن عيسى ثالث ثلاثة وأن الإله ثلاثة، عيسى جزء من الإله. وهكذا منهم طائفة على غير ذلك، أي يقولون إن عيسى هو ابن الله. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم في أناس أعمالهم فاسدة، يأكلون الميتة، يأتون الفواحش، يقطعون الأرحام، يسيئون الجوار، يقطعون الطريق، يأكل القوي الضعيف، كما قال جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي حين سأله قال: ما أنتم أو ما هذا الدين الذي جئتم به وفارقتم به جميع الأمم؟ لم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الأمم، وكان نصرانيا. قالوا: يا أيها الملك، نحن أناس كنا أهل جاهلية، نعبد الأوثان، نأكل الميتة، نأتي الفواحش، نقطع الأرحام، نسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف. هذا الحال الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أخلاق فاسدة أعمال سيئة، أقوال باطلة، عقائد غير صحيحة، صرف عبادات لغير الله سبحانه وتعالى. فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم في مجتمع كذلك، فكان أهم ما دعا إليه وكرس فيه جهده وبدأ به وقضى فيه كثيرا من حياته هو الدعوة إلى إصلاح العقائد. أول ما بدأ به الرسول هو الدعوة إلى ذلك. أمره الله جل وعلا بذلك 13 عاما وهو في مكة لا يدعو إلى سوى التوحيد. فرضت الصلاة في آخر العهد المكي، وهكذا من العلماء أن يذكر أنه فرضت الزكاة لكن دون المقادير والأنصبة التي هي عليها الآن، فإن ذلك كان في المدينة. فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعظم ما دعا إليه وسعى فيه هو تصحيح العقيدة، هو الدعوة إلى التوحيد. 13 سنة وهو يدعو إلى ذلك. ثم في المدينة 10 سنين شرعت عبادات كثير، وكان أيضا من أهم ما يدعو إليه الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم أن هذا الأمر الذي هو تصحيح عقيدة الناس والدعوة إلى ذلك هو أهم ما يدعو إليه الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. ولو تأملنا حال نبينا عليه الصلاة والسلام نجد أنه ما ترك فرصة من الفرص ولا مناسبة من المناسبات ممكن أن يدعو فيها إلى تصحيح العقيدة وإلى توحيد الله جل وعلا إلا استغل ذلك، مع الصغير والكبير والذكر والأنثى، مع المتعلم ومع البدوي الجاهل، لم يترك مجالا من المجالات التي يمكنه فيها الدعوة إلى إصلاح عقيدة الناس إلا وفعل ذلك. تأمل في أحاديث كثير. أتاه معاوية بن الحكم السلمي كما في صحيح مسلم قال إن لي جارية أريد أن أعتقها، ضربها فندم، كانت ترعى له غنما، فقال فجئت يوما وقد ذهب الذئب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم أغضب كما يغضبون، قال فصككتها صكة، ضربها فندم أراد أن يعتقها. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ائتني بها قبل أن تعتقها، ائتني بها. سألها النبي عليه الصلاة والسلام حين جاءت سؤالا يجهله اليوم كثير من الناس، بل كثير من أهل البدع ينكرون هذا السؤال. قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام أين الله؟ هذا أول سؤال سأل هذه الجارية التي كانت ترعى الغنم وليس عندها علم، يختبرها الرسول هل عقيدتها صحيحة؟ أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم اعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان بسبب ما سمع منها من عقيدة صحيحة. ركب معه ابن عمه عبد الله بن عباس وهو غلام صغير كما في سنن الإمام الترمذي، علمه العقيدة طفل. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس لم يبلغ الحلم، قارب الاحتلام، أي أنه حين ركب معه كان طفلا. قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله. كانوا في مجتمع يسألون غير الله، يدعون غير الله، يستغيثون بغير الله، فقال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم علمه الإيمان بالقدر، فقال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يستغل هذا الوقت ركوب هذا الغلام معه، يعلمه العقيدة الصحيحة، يبذل لذلك سائر وقته. في الصحيحين أيضا أن معاذ بن جبل ركب معه فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر العظيم، قال له: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد الذي أوجب على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا هو أساس العقيدة، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن تكون عبادة المسلم جميعها، العبادة القلبية والعبادة القولية والعبادة الفعلية، كلها لله، وألا يشركوا غير الله مع الله بأن يصرفوا له شيئا من أنواع العبادات. وكم تعدد في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام من حرصه على تصحيح عقيدة الناس. عمه أبو طالب الذي ناصره وآزره ووقف معه وتحمل من أجله وحوصر هو وقومه في الشعب من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يؤمن به. فمن حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هدايته جاء يدعو في آخر حياته إلى كلمة واحدة يصحح بها العقيدة: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. قل كلمة واحدة تصحح بها عقيدتك، فإنك الآن تقول إن الإله متعدد، تعتقد أن الله جل وعلا إله وأن هذه الأصنام إله، فقل هذه الكلمة أنه لا إله إلا الله لتصحح عقيدتك، وأنا أشهد لك بهذه الكلمة عند الله يوم القيامة. أبى أن يقول أبو طالب، مات على ملة عبد المطلب، وقال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وقال كما في صحيح مسلم، قال: يا ابن أخي، والله لولا أن تعيرني قريش، يقولون إنما حمله على ذلك الجزع، لأقررت بها عينك. حمله الإباء والاستكبار أن يعير أنه قال لا إله إلا الله في آخر حياته، ف فأبى أن يقول هذه الكلمة. والرسول عليه الصلاة والسلام حريص أن يعلمه هذه الكلمة. كم سعى نبينا عليه الصلاة والسلام في إصلاح عقيدة الناس، إبعاد العقائد الفاسدة، بل كل القرآن المكي أو أكثره لو تأملته لم يذكر فيه أحكام وتفاصيل العبادات، إنما كله في إثبات التوحيد ومناقشة المشركين ورد حججهم الباطلة وبيان استحقاق الله جل وعلا للعبادة ونفي العقائد الباطلة التي علقت في قلوب الناس. هذا أساس، إذا صح الأساس صح البناء، لا يمكن أن يحصل بناء على أساس ضعيف. فإذا صححت عقيدة الناس صح بعد ذلك صحت عباداتهم وسائر أعمالهم. فلذا اهتم نبينا عليه الصلاة والسلام بتصحيح العقيدة أيما اهتمام. ونحن إذا تأملنا ذلك في سيرته وجدناه واضحا جليا يطول تعداده، يطول ذكره، بل كان عليه الصلاة والسلام حتى يسمع الكلمة من بعض الصحابة كلمة فيها خلل في العقيدة يبينها ولا يسكت عنها. جاءه أناس كما في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد وغيره فقالوا يا رسول الله ما شاء الله وشئت. هذه كلمة قد يقولها الناس ولكن فيها خلل اعتقادي، وهي من الشرك اللفظي. قارن مشيئة الله بمشيئة الرسول كأن السامع يفهم أن مشيئة الله ومشيئة الرسول متساوية. يا رسول الله ما شاء الله وشئت. غضب الرسول عليه الصلاة والسلام قال أجعلتني والله عدلا، جعلتني مساويا لله، قل ما شاء الله وحده. وفي بعض الروايات قال قل ما شاء الله ثم شئت، ليجعل مشيئة متأخرة عن مشيئة الله، والأكمل أن يقول ما شاء الله وحده. هذه كلمة لما كان لها ارتباط بالعقيدة بادر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تصحيحها. وهكذا في الصحيحين أنه سمع عمر ابن الخطاب يحلف بأبيه في أول ما أسلم، فأدركه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله ليصمت. قال عمر فوالله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا، أي ما حلفت بها ذاكرا ذلك عن نفسي ولا آثرا أي ناقلا عن غيري. الحلف بغير الله وإن كان لفظيا إلا أنه ارتباط إن له ارتباطا بأمر اعتقادي، فإن الحالف لا يحلف إلا بمن يعظمه، لا يمكن أن يحلف بشيء لا يعظمه. فحلفه بأحد سوى الله دليل على وجود تعظيم لهذا الذي حلف به في القلب. فهذا الحلف باللسان ناتج عن أمر في القلب، فلذا أنكره الرسول عليه الصلاة والسلام. خرج يوما مع مجموعة من الصحابة الذين أسلموا في فتح مكة كما في حديث ثابت بن الضحاك في السنن، أناس أسلموا في يوم الفتح ثم خرجوا معه إلى حنين، وحنين بعد الفتح بأيام، نحو 2000 رجل من مسلمة الفتح، ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم ويزيل ما علق في قلوبهم من بقايا الجاهلية. فخرجوا فمروا بأناس من المشركين لهم شجرة يعلقون بها أسلحتهم، يعتقدون أن من علق سيفه بهذه الشجرة يكون سلاحه أقوى وأشد فتكا في الأعداء، يسمونها ذات أنواط. انظر اعتقاد في القلب، يعتقدون بركة هذه الشجرة وأن السلاح الذي يعلق بها يكون أقوى من غيره. فقال هؤلاء الذين هم حديث عهد بالإسلام، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نعلق بها أسلحتنا كما للمشركين شجرة يعلقون بها أسلحتهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر، إنها السنن، أي تقتدون بطرق من قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنكر الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك، وأخبر أن طلبهم هذا كطلب بني إسرائيل حين طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها كما للمشركين آلهة. وهذا كما تقدم كثير في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي دعوته، نستنتج منه أمرا مهما، وهو أن من أهم الأمور ومن أهم ما يسعى إليه الدعاة والعلماء والمصلحون ومن يعلمون الناس أن يسعوا في تصحيح عقائد الناس، بل هذا من أهم ما ينبغي أن يهتم به الأب مع أولاده وأهل بيته، أن يسعى في تصحيح عقيدتهم وإصلاحها، فإنهم يجنون من وراء ذلك فوائد كثيرة وفوائد عظيمة إذا صحت عقائدهم واستقامت أحوالهم. وسأذكر في هذا المقام ثلاث فوائد رئيسية فقط تنفع الناس جميعا مما يستفيدها المسلم إذا صحت عقيدته. فمن أول هذه الفوائد التي يستفيدها أن العقيدة إذا استقامت الأعمال واستقامت الأخلاق واستقامت الأقوال واستقامت حياة الشخص من كل نواحيه. قد يقول قائل وكيف يكون ذلك، أن العقيدة إذا استقامت تستقيم كل أحوال الشخص؟ والجواب عن هذا أن الجسد كله تابع للقلب، وأن الأفعال لا تفعل والأقوال لا تقال إلا عن عقيدة وقرت في القلب. فإنما اللسان كملعقة تغرف مما في القلب، فالقلب هو الوعاء، والجوارح إنما تأخذ من هذا الوعاء وتبرزه إلى الخارج. ودليل ذلك في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كثير. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، ألا وإن في الجسد مضغة قطعة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح هذا القلب صلح الجسد كله، أقواله وأفعاله وتحركاته، سائر الجوارح تستقيم وتصلح إذا صلح القلب. الأخلاق السيئة تتبدل إلى أخلاق حسنة، الأقوال السيئة تتبدل إلى أقوال حسنة، الأعمال السيئة تتبدل إلى أعمال حسنة بصلاح القلب. ألم يكن الناس قبل الرسول أعمالهم سيئة؟ ألم يذكر جعفر في الحديث الماضي والمغيرة بن شعبة كما في صحيح البخاري وغيرهم أنهم كانوا في أسوأ الأخلاق، يسيئون الجوار، يقطعون الأرحام، يأخذون الأموال، يأكل القوي الضعيف، يخونون الأمانة. لما جاء الإسلام تبدلت كل هذه الأخلاق إلى أخلاق حسنة، والسبب هو فساد المعتقد في أول الأمر وصلاحه حين جاء الإسلام. فلما صلح المعتقد واستقامت القلوب صلحت الأعمال. وهكذا اسمع إلى هذا المثل العظيم في كلام الله كيف مثل صلاح العقيدة بمثال بليغ. قال الله سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا مثل ليتذكر الناس. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. قال غير واحد من السلف: الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، كلمة المعتقد الصحيح، كشجرة طيبة. قال غير واحد من السلف: هي النخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها ثابت في الأرض وفرعها مرتفع إلى السماء. هذه الشجرة تؤتي أكلها أي ثمارها كل حين بإذن ربها. كذلك تلك الكلمة إذا وقرت في القلب تؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها. فكلمة التوحيد التي هي كلمة المعتقد الصحيح هي كشجرة ثابتة في الأرض وارتفعت فروعها في السماء وأثمرت كل الثمار. كذلك كلمة التوحيد لو ثبتت في القلوب واستقامت لأثمرت كل الثمار الحسنة، لأثمرت الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة والأقوال الطيبة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: فكل عمل صالح هو ثمرة من ثمار ثبات هذه الكلمة في القلب، كل قول حسن، كل خلق جميل هو من ثمار هذه الكلمة إذا ثبتت في القلب. فصلاح العقيدة ليس بالأمر اليسير. ترى صاحب العقيدة الصحيحة ينشط في طاعة الله، كلما كان المؤمن أعظم إيمانا، كلما رسخ الإيمان في قلبه وثبت وجدته أسرع إلى الطاعة وأنشط في العبادة، كلما ثبت الإيمان في قلبه وجدته أحسن أخلاقا وأحسن أقوالا وأحسن معاملة للناس. كل ذلك هو ثمرة من ثمار صلاح العقيدة. فصلاح العقيدة كشجرة تنبت في القلب ثم تثمر كل الثمار الحسنة. انظر إلى واقع الناس، هل تجد صاحب العقيدة الصحيحة صاحب العلم كأخلاق الجاهل بالعقيدة الصحيحة؟ من أين فسدت أخلاق من استحلوا دماء المسلمين، استحلوا أعراضهم، استحلوا أموالهم؟ فساد عقيدة. ذلك الذي يقتل المسلم، وذلك الذي يفجر نفسه بين المسلمين، وذلك الذي يستبيح أموال المسلمين، من أين فعل هذه الأفعال وأقدم على هذه الأمور؟ إلا من عقيدة فاسدة وصلت إلى قلبه واستقرت فيه تبعها عمل. فصلاح العقيدة صلاح الأقوال وصلاح الأعمال وصلاح الأخلاق وصلاح سائر شؤون العبد. إذا صلحت عقيدة الإنسان نشط في طاعة الله، هانت عليه الطاعات وتيسر فعلها لديه، لا يراها شاقة، ينشط فيها ويقبل عليها ويحبها، لأن العقيدة استقامت في ذلك القلب. فهذه الفائدة الأولى من فوائد صلاح العقيدة واستقامتها في القلب، أنها تصلح معها الأقوال والأفعال والأخلاق وسائر شؤون العبد. الفائدة الثانية من فوائد صلاح العقيدة واستقامتها، أنها تصلح بها أمور الناس عموما، حياة الناس كلها تصلح بصلاح العقيدة. تريد أن تنهى الناس عن أخذ الأموال المحرمة، تريد أن تنهى الناس عن ارتكاب الفواحش، تريد أن تنهى الناس عن الظلم والاعتداء والبغي، اعتني بتصحيح عقيدتهم. لا يمكن أن يكفوا عن هذه المحرمات وأن يكف بعضهم عن ظلم بعض وعقيدتهم فاسدة. الذي يعتقد أن مال هذا المسلم حلال، وأن دمه حلال، وأن عرضه حلال، بالتالي سيفعل هذه الأفعال التي قد بررتها له عقيدته الفاسدة. وإنما يصلح حال الناس بصلاح عقيدتهم. وكما تقدم أن كثيرا من أهل البدع استحلوا أموال المسلمين ودماءهم وبغوا عليهم بسبب فساد عقائدهم، عقائدهم الفاسدة حملتهم أن يرتكبوا في المسلمين كل الأعمال الفاسدة وأن يقولوا فيهم كل الأقوال الفاسدة. إذن فصلاح المجتمعات بصلاح عقائدهم. هذا الذي يفعل الحرام، يفعل الفواحش، يسرق، يشرب المسكرات والمخدرات، لو كان عنده في قلبه عقيدة صحيحة بحرمة هذه الأمور وبأن الله مطلع عليه ويراه إذا فعل هذه الأفعال، ما سيقدم عليها ولا سيفعلها، بل سيجتنبها ويبتعد عنها غاية البعد. فمن أراد إصلاح مجتمعات المسلمين فليجتهد في إصلاح عقائدهم، فإن إصلاح عقائدهم كفيل بإصلاح مجتمعاتهم. وما يحصل الضرر في الناس إلا حين تختلف العقائد فتفسد عقائد بعض الناس، فإنهم سيرون بطلان ما عليه أصحاب العقائد الصحيحة، ويكون هنالك الضرر على الإسلام والمسلمين. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من صلاح العقيدة، أنه لا نجاة في الآخرة ولا سعادة في الآخرة ولا فلاح إلا بصلاح العقيدة. الذي قصر في العمل وعقيدته صحيحة، تقصيره هذا معرض لمغفرة الله وتجاوز الله، لكن العقيدة لو فسدت تقف حائلا أمام الإنسان وأمام دخول الجنة، تقف حائلا أمام الإنسان وأمام سعادته في الدار الآخرة، فلا سعادة ولا سلامة في الدار الآخرة إلا بعقيدة صحيحة. الله سبحانه وتعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد فسر السليم القلب السليم بالسليم من الشرك، بالسليم من التعلق بغير الله، بالسليم من العقائد الفاسدة في الله جل وعلا وفي عبادته وفيما يتعلق به. لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أول ما يسأل عنه الإنسان في قبره وبه سعادته أو شقاوته عقيدته. جاء في حديث البراء بن عازب عند أحمد وغيره أنه إذا وضع الميت في قبره يأتي ملكان يسألانه من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. ثلاث أسئلة هي عقيدة المسلم: من ربك وما هو دينك وما هو الرجل الذي بعث فيكم. فأما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، ألبسوه من الجنة وافرشوا قبره من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من نعيمها وروحها إلى قبره. والمنافق أو الفاجر إذا سئل يقول لا أدري. وليس كل أحد يستطيع أن يقول هذه الكلمة وإن كان يدريها في الدنيا، وإنما يثبت الله المؤمنين. يقول المنافق أو الفاجر لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فينادي منادي من السماء إن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. هنا الفاصل، إما حياة سعيدة أو حياة شقية. بماذا كان هذا الفاصل؟ بعقيدة. العمل كما سبق لو قصر الإنسان في عمل أو أخطأ في عمل أو ارتكب معصية أو قصر في طاعة، مع أن الواجب عليه أن يقوم بطاعة الله وأن يجتنب معصية الله، لكن لو قصر هي معرضة لمغفرة الله. لكن باب العقيدة، صلاح العقيدة أو فسادها أمر تترتب عليه شقاوة الإنسان أو سعادته في كل أبواب العقيدة. جاء في سنن أبي داود أن ابن الديلمي جاء إلى أبي بن كعب الصحابي الجليل رضي الله عنه، قال يا أبي بن كعب إنه قد وقع في قلبي شيء من القدر، فحدثني بشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يذهب من قلبي. مسائل القدر من صميم العقيدة، ركن من أركان الإيمان، أن الله قدر كل شيء، علم كل شيء وكتبه وشاءه سبحانه وخلقه، فما من شيء في هذه الدنيا إلا وهو بتقدير الله. هذا الرجل من التابعين جاء يسأل أبي بن كعب يقول دخل قلبي شيء في القدر، كيف أن هذا مقدر عليه سعيد وهذا شقي، إذن لماذا أعمل؟ حدثني بشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يذهب ذلك من قلبي. فقال له لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر وحتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، فإن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار. قال فأتيت حذيفة سألته فحدثني بمثل كلام أبي بن كعب، فأتيت عبد الله بن مسعود فسألته فحدثني بمثل ذلك، فأتيت زيد بن ثابت فسألته فحدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له هذا الباب، باب القدر، باب الإيمان الذي هو ركن من أركان الإيمان، إن لم تؤمن به لو مت على غير الإيمان بالقدر أنت من أهل النار. وفي صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنه أتاه أناس من البصرة، يحيى بن يعمر ومعه صاحب له وهما من التابعين، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ظهر قبلنا أناس، أي في البصرة، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنه، يزعمون أن الله لم يقدر الأشياء فيما سبق، إنما الأمر يستأنف في ذلك الحين. قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. إذن صلاح العقيدة أمر فاصل في سعادة العبد أو شقاوته في الدار الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمه أبي طالب؟ قال: قل كلمة، هذه الكلمة تصحح عقيدتك. أبو طالب يعتقد أن الله إله، لا ينكر ألوهية الله، يؤمن ويعتقد أن الله إله كما كان سائر المشركين، لكن يعتقد أن الله معه آلهة أخرى، وإلا كانوا يعتقدون أن الله هو أحسن الآلهة، حتى كانوا يقولون في طوافهم إذا حجوا: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعتقدون لله شريكا، ويعتقدون أن هذا الشريك ملك لله، لكن شريك لله. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد من عمه أن يصحح العقيدة بكلمة يقولها لينجو يوم القيامة، فأبى فلا نجا له. فأنت أيها المسلم إذا أردت النجاة في الدار الآخرة اجتهد في تصحيح عقيدتك في الله، في ملائكته، في كتبه، في رسله، في اليوم الآخر، في القدر، في كل أمور العقيدة. يجب أن يلقى المسلم ربه بعقيدة صحيحة، وإلا لا نجاة له. الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك معرض لمغفرة الله، أما الشرك بالله الذي هو يمس جانب العقيدة لا يغفره الله. رجل من المسلمين عنده عقيدة صحيحة، عنده توحيد، قام في قلبه الإيمان بالله والمحبة له والتوكل عليه واليقين والعلم والصدق، لكن ساءت منه أعمال، وقعت منه أعمال سيئة كثيرة، لكن كان قلبه فيه عقيدة صحيحة، نجاه الله تعالى. تعرفون حديث صاحب البطاقة الذي في سنن الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو، رجل يأتي يوم القيامة تنشر له 99 سجل، أي 99 صحيفة، كل سجل مد البصر إلى أن ينتهي بصره صحيفة فيها ذنوب وسيئات، فيقول الله جل وعلا: هل لك حسنة؟ هل ظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب، ليس لي حسنة ولم يظلمني الكتبة، هذه أعمالي. يقول الله: إن لك عندنا حسنة وإنك لن تظلم. فيخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، ويقال له: احضر وزنك. قال: فتوضع السجلات في كفة من كفتي الميزان، وهو ميزان عظيم. قال سلمان الفارسي كما في الشريعة للآجري بسند صحيح، قال: لو وضعت في كفة الميزان السماوات والأرض لوسعها. فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات، ارتفع، ثقلت كلمة التوحيد، ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذه عقيدة صحيحة كان بها نجاة. أما لو فسدت العقيدة، لو أتى الإنسان بكل عمل والعقيدة فاسدة لا ينفعك. ماذا قال الله تعالى عن أصحاب العقائد الفاسدة؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا يساوي شيئا، أعمال بدون عقيدة صحيحة لا تسوى شيئا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خير وشر. تصح العقيدة فيقبل العمل، إذا لم تصح العقيدة فالعمل مردود لا يقبل من صاحبه. فلو ظل الإنسان يصلي ما صلى ويصوم ما صام ويزكي ويقرأ القرآن ويفعل الطاعات وعنده شرك بالله، تعلق بغير الله، دعاء لغير الله، نذر لغير الله، عبادة لغير الله، كل هذه الأعمال أدراج الرياح لا تنفعه شيئا. قال الله سبحانه في خطاب الأنبياء بعد أن ذكر الأنبياء قال: ولو أشركوا، مع أن الأنبياء معصومون من الشرك، لكن لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولتكونن من الخاسرين. ففساد العقيدة إذا فسد لا ينفع معه العمل، لأن العقيدة إذا فسدت لا يقبل العمل، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا صلحت العقيدة. فالنجاة في الآخرة إذن، والسلامة في الآخرة، والسعادة في الآخرة معلق بسلامة المعتقد. إذن هذا أولا يحفز كل مسلم أن يسعى سعيا حثيثا وسعيا جادا في إصلاح عقيدته، عقيدتك الصحيحة في كلام الله، في كلام رسوله، في كتب أهل العلم النافعة من السلف ومن سار على طريقتهم. اسعى واجتهد في تعلم العقيدة، احضر مجالس أهل العلم الذين يعلمون العقيدة الصحيحة، واستفد مما يرشدونك إليه من الكتب النافعة والكتب التي تصحح عقيدتك فاقرأها واستفد منها، وعلمها أهلك وأولادك، فإنهم إذا استقامت عقيدتهم ستستقيم سائر أحوالهم. وهكذا هذا الأمر يحفز أهل العلم والدعاة إلى الله جل وعلا أن يكرسوا جهودهم في تعليم الناس العقيدة الصحيحة وفي نشرها وبثها بما يستطيعون. أيضا هذا يحفز ولاة أمور المسلمين أن يسعوا في بث العقيدة الصحيحة، أن يقرروا ذلك في مدارس المسلمين وفي جامعات المسلمين، وأن يشجعوا على نشر العقيدة الصحيحة في المساجد وفي سائر الأماكن، فإن الناس إذا استقامت عقيدتهم صلحت أوضاعهم، يحصل لهم الأمن والاستقرار، يكفون ولاة أمرهم كثيرا من الشرور وكثيرا من المنكرات والمخالفات بصلاح عقيدتهم. ولذا كما تقدم أن نبينا عليه الصلاة والسلام أهم ما اعتنى به وكرس في جهده، بل بدأ به وظل 13 عاما ليس له أمر من الأمور الرئيسية سواه، هو الدعوة إلى إصلاح العقائد التي بعث عليه الصلاة والسلام وكثير منها عقائد فاسدة مخالفة للقرآن والسنة، فسعى جاهدا في تصحيح عقائد الناس حتى صحت العقائد فاستقامت الأحوال، صحت العقائد فقوي الإيمان، ففتحوا المشرق والمغرب. بماذا فتحوها؟ كانوا عددهم قليل، سلاحهم قليل، أموالهم قليل، لكنهم فتحوها بعقيدة صحيحة، بعقيدة ثابتة، فتحوا البلاد وأحبهم العباد وأقبل الناس على دين الإسلام من كل مكان. لما صلحت تلك العقائد فليسعى من أراد الخير لنفسه وللمسلمين جميعا في تصحيح عقائد الناس وفي الاجتهاد في ذلك، فإنه سيحصل لهم من وراء ذلك الخير العظيم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.